وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم عنوانه من تاريخنا كتب الله أن هذه الأمة هي آخر الأمم عندما نقول من تاريخنا سنحاول نتكلم عن أشياء مضيئة وأشياء لا نقول مظلمة لكنها محزنة يعني ليس بإمكاننا أن نذهبها لكن بإمكاننا أن نعتبر منها من هذا المنطلق ستأتي حلقة هذا اليوم المبارك من تاريخنا قبل أن تشرق شمس النبوة كانت شريعة الغاب إن صح تسميتها شريعة هي التي تحكم العرب في ذلك ظهرت حرب البسوس ظهر فيها رجال واقتتال وأفنت أقوام بين بكر وتغلب وظهرت داحس والغبراء حرب بين عبس وذبيان في حرب البسوس ظهرت سطوة مهلهل الربيعة في حرب عبس وذبيان ظهرت شجاعة أنترة وظهرت سماحة وكرم هرم بن سنان ولذلك مدحه زهير بن أبي سلمى تداركتما عبسا وذبيان بعدما في ميميته الشهيرة كان الاقتتال في كل جزيرة العرب نجد في يثرب قبل أن تسمى المدينة حرب بعاث وغيرها ما بين الأوس والخزرج ثم ظهرت شمس النبوة بدأ التاريخ يكتب بمداد آخر في 13 عاما الأولى من الدعوة في مكة لم يأذن الله بالقتال ولا بالجهاد فلقي المسلمون ما لقوا حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر فيقول اصبروا آل ياسر أو صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة ولقي بلال ما لقي إلى غير ذلك مما هو معروف مشتهر هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الهجرة فاصل عظيم ما بين ما قبلها وما بين ما بعدها ولذلك فطن المسلمون لهذا فأرخوا بالهجرة ذكرت بالهجرة الإسلام ينصره قوم كرام فدوا بالنفس دينهم هذه الهجرة بها بدأ التاريخ الإسلامي الحق يكتب سنتحدث هنا من تاريخنا عن مواقف عن رجال عن أحداث حديث ذو شجون من تاريخنا يظهر حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم تمثل هذا في سواد بن غزية يوم ضم النبي صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة بدر تمثل في يوم أحد أن الأيام دول وأن الله عز وجل كتب ذلك سنة قدرية لا تتبدل من يقرأ التاريخ لابد أن يقرأ أولا أن الأيام دول وأن الله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس ولهذا وقف أبو سفيان يقول الحرب سجال والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كسرت رباعيته شج رأسه أدمي عليه السلام وهذا كله وقع وهو سيد الأولين وأنزل الله قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومر معنا كثيرا أن من أعظم معاني الآية أن بقاء الدين ليس معلقا بحياة الأنبياء أن بقاء الدين ليس معلقا ببقاء الأنبياء وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ظهر في يوم الأحزاب الاستفادة تاريخيا من حضارات المجاورة فسلمان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وظهر أن الإنسان والقائد العظيم في عز الجراحات واليأس يبعث الأمل في نفوس أتباعه كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم قطفان قريش أحلافهم تسوروا المدينة يحيطون بها النبي صلى الله عليه وسلم يحفر ثم يقول الله أكبر أعطيت ملك فارس الله أكبر إني لأرى دمشق من مكان هذا الله أكبر أرى أبواب صنعاء من مكان هذا فهذا كله خلده القرآن لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم كان صلح الحديبية. أحيانا الإنسان يرى الشيء يظنه شرا وفي طياته الخير الكثير، والعلماء يقولون كم من منحة يعني عطية في طي محنة، كما وقع يوم الحديبية. الصحابة هم ما عليهم الأمر لم يرضوا بالصلح ولم يقبلوه، لكنهم مسلمون استسلموا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فسمى القرآن ذلك الصلح فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول الله عز وجل لنبيه، وحقا كان فتحا. ثم كان فتح مكة، فظهر عفو الإسلام، ظهر سماحته. يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطرقاء، ليس بهم حاجة، ليس له بهم حاجة صلوات الله وسلامه عليه. ظهرت عزة الإسلام، وأن الإسلام ما جاء ليذل الناس. أخذ صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة وأعطاها أصحابها، قال خذوها يا بني شيبة خالدة تاردة لا ينزأها منكم إلا ظالم. هذا كله يبين لك عظمة الإسلام. هذا التاريخ الحق لنا معشر المسلمين، هذا هو التاريخ الحق لنا معشر المسلمين. سماحة نبينا، عفوه، كرمه، رد الحقوق إلى أهلها، التفاؤل بالنصر، الثقة بالله، الاعتماد عليه، حسن التوكل عليه، هذا هو ديننا الحق العظيم. القيادة العسكرية لا شأنها. قال صلى الله عليه وسلم في يوم موته لما قتل زيد بن حارثة وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة وأخذ خالد السيف، قال عليه الصلاة والسلام ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، يقصد خالد بن الوليد، مع أن خالد رجع بالجيش إلى المدينة، لابد من درء أعظم المفاسد وجلب أعظم المصالح. فالتاريخ شاهد ناطق لأن الخلود يكون للرجل الحسن، القائد الحسن التصرف، الذي يحافظ يعرف متى يقدم متى يحجم متى يكر متى يذر. وليس الفرار هنا بمعنى تولي الأدبار، لا، هذا محال من الكبائر، لكن الحرب أصلا كر وفر وخدعة كما يقول علي رضي الله عنه وارضاه، بل كما ثبت ذلك في الأحاديث. فهذا شيء من تاريخنا، كيف ضحى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف جاهدوا في الله حق جهاده، كيف انتشر الدين، هذا كله من تاريخنا. ثم جاء الصديق رضي الله عنه وارضاه، رجل، وأي رجل، والله لو منعوني عناقا في رواية، عقالا في رواية، كانوا يدونه النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه، والله لو لعبت الكلاب بخلاخير أمهات المؤمنين ما تركت هذا الأمر. فلما ثبته الله ثبتت قلوب الصحابة بعده رضي الله عنه وأرضاه، فكانت حروب الردة، فرد الله عن الإسلام بها ما رد وعظم الأمر. فهذا الصديق رضي الله عنه كان صورة مشرقة في تاريخنا. ثم جاء الفاروق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عنه فلم أرى عبقريا يفري فرية. الأمانة التي كانت عند عمر، الورع الذي كان في قلب عمر، أضفى بظلال على الناس جميعا، تؤخذ كنوز كسرى ثم تحمل إلى المدينة كاملة كما هي، لم ينقص منها شيء، لأن الخليفة أمين، فكان الناس تبعا لخليفتهم، وحملت إلى المدينة. ثم يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال له الرجل ورجال لا يعرفهم أمير المؤمنين، قال وما ضر عمر ألا يعرف، وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، وما ضرهم ألا يعرفهم عمر. لهذا خلد التاريخ ذكرى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويخاف عمر على المسلمين أن يغزوا البحار، ومع ذلك يبقى الأمل في غزو البحار حتى كانت خلافة عثمان فيستأذن فيأذن. ومعنى ذلك أنه قد يكون قائد يرى خلاف ما يرى القائد الآخر، سياسي يرى غير ما يرى السياسي الآخر، ليس في هذا ضرر، هذا اختلاف في الرأي، يجب أن تكون القلوب متحابة متعاونة. ثم من تاريخنا ما كان من فتوحات عظام أيام بني أمية في عهد الوليد، في عهد هشام، في عهد عبد الملك، ثم في عهد العباسيين، في عهد هارون الرشيد، في عهد المعتصم، كل ذلك خلده التاريخ وأبقى. هذه صفحات مضيئة مشرقة في تاريخ أمتنا الإسلامية. هذا يعني كلام مجمل. ثم نأتي الآن لبعض القضايا والمنحنيات التي وقعت في التاريخ، وهذا من باب الاستطراد المعرفي، يعني سأعطيك نوعا من المعرفة في قضية معرفة تاريخ هذه الأمة. عندما يقال الخلفاء الراشدون يقصد الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. عثمان وعلي تزوج بنتي النبي، عثمان تزوج رقية أم كلثوم، وعلي تزوج فاطمة. وبالضد أبو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم، تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر رضوان الله تعالى عليهن جميعا. فهذا لما يقال الخلفاء الراشدين الراشدون، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء الأربعة كلهم من العشر المبشرين رضي الله عنهم وأرضاهم: أبو بكر من بني تيم، وعمر من بني عدي، وعثمان من بني عبد شمس، وعلي من بني هاشم. وألصقهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم عثمان، وأبو بكر وعمر قريبان من بني تيم ومن بني عدي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. معاوية بن أبي سفيان من بني عبد شمس، من بني أمية، من بني أمية ابن عبد شمس، وهو مؤسس الدولة الأموية، اجتمع عليه الناس عام 40، وعرف هذا العام بعام الجماعة. هو أول ملوك المسلمين، أول ملوك المسلمين، وقد كان فيه من الحلم الشيء الكثير والقدرة، بمعنى أنه كان أهلا للحكم، كان أهلا للحكم، صاحب حلم عظيم على الناس كما هو شاهد في تاريخه. انتهت الدولة الأموية في زمن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، قتل قتلا على يد العباسيين، بينهم يعني بين مروان وبين معاوية من قبل خلفاء، منهم يزيد بن معاوية ولا يذكر بخير. وقع في عهده أمران شنيعان لم تقبلهما الأمة: مقتل الحسين بن علي رضوان الله عليه وعلى أبويه، ومعركة الحرة. فلم يكن هذا من التاريخ المضي أبدا، قتل الحسين كان ظلما وعدوانا وبغيا، ومعركة الحرة مثلها عدوان وبغي وظلم. أيا كانت مبررات من يقول المبررات، مسلم بن عقبة المري من بعثه يزيد إلى أهل الحرة، إلى أهل المدينة، فافترى فيهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة أخاف ما بين جنبي. وقال: المدينة حرم من حير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو هوى فيها محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقبلها معركة كربلاء، مقتل الحسين الشهيد رضوان الله عليه وعلى أبويه. عبيد الله بن زياد شخصية تاريخية، أمير من أمراء بني أمية، وبئس الأميره عليه لعنة الله، على يد جيشه كان مقتل الحسين ابن علي. هذا شخصيات ظهرت في ذلك التاريخ. ظهر مروان بن الحكم، ثم تغلب على الناس ابنه عبد الملك ابن مروان، ويقال إنه أول من تسمى باسم عبد الملك في الإسلام، وكان في سيفه رهق كما يقول الإمام الذهبي. ولي من بعده أربعة من أبناء الخلفاء، ثم بينهم تولى عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز اسمه عمر بن عبد العزيز بن مروان، أي أن عبد الملك بن مروان عمه، وأبوه لم يقدر له الملك، كان في مصر ومات بها، مات بالطاعون الذي أصاب مصر. ويقال إنه لما ظهر الطاعون في مصر فر إلى قرية في الصعيد من الطاعون، ثم لحقه رسول جاءه من أخيه عبد الملك، فيروى أنه سأل الرسول: ما اسمك؟ قال: طالب ابن مدرك. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أن الطاعون سيدركني سيطلبني. فوقع ما تنبأ به ومات بالطاعون. ثم كتب الله الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك لابنه عمر بن عبد العزيز الذي يقال له أشج بني مروان. أشج أي أن فيه ضربة في رأسه، بن مروان أي مروان بن الحكم. وقد ملأ الدنيا عدلا، يقول كثير بن كثير عز يمدحه: وليت فلم تشتم عليا، ولم كذا تسمع مقالة مجرمي، فلو يستطيع المسلمون لقسموا لك الشطر من أعمارهم غير ندم. أبيات شهيرة ميمية يمدح فيها كثير عزة عمر بن عبد العزيز. كان قبله، قبل عمر، الولي عبد الملك كما قلنا، وكان في سيفه رهق. ممن ظهر في زمن عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أول أمره معلي بن صبيان في الطائف، ثم أصبح قائدا أميرا ذا فتك وشوكة وبأس شديد، وقتل على يديه خلق كثير. مع أنه كان حافظا للقرآن، كان فصيحا بليغا، يروى أنه لم يلحن قط. والحجاج كان رجل عبد الملك الذي وطد له المنابر، وقد كان له شخص يخدمه اسمه يزيد بن أبي مسلم، يخدم الحجاج يعني من وزرائه. فلما مات الحجاج وآل الحكم إلى سليمان بن عبد الملك، كان سليمان يبغض الحجاج، فاستدعى يزيد بن أبي مسلم وزير الحجاج يريد أن ينتقم منه، فقال قبحك، يقول سليمان ليزيد قبحك الله، قبح من استأمنك وأوكل إليك عملا. قال يا أمير المؤمنين لا تقل هذا. قال ولما؟ قال إنك رأيتني والدنيا عني مدبرة، ولو رأيتني والدنيا إلي مقبلة لعظمت في ما استصغرت، لأكبرت في ما استصغرت، ولعظمت في ما استحقرت. فغضب سليمان وأراد أن يغير الحديث، فقال تظن أن الحجاج بلغ قعر جهنم؟ لماذا أجابه يزيد بن أبي مسلم؟ قال يا أمير المؤمنين لا تقل هذا. قال ولما؟ قال إن الحجاج وطد لكم المنابر وأذل لكم الجبابر، فهو يوم القيامة يحشر عن يمينه أبوك وعن يساره أخوك. أبوك يقصد عبد الملك، وأخوك يقصد الوليد بن عبد الملك. عن يمينه أبوك وعن يساره أخوك، فحيثما كان كان، فحيثما كان كان. وهذا جواب ملجم. فسكت عنه سليمان، سكت عنه سليمان وتركه. وسليمان يعني يكتب له أنه فتح ملكه وولايته وأيامه لأنه عاد الصلاة إلى وقتها، وكان أمراء بني أمية يؤخرونها، وجعل بعده خليفة عمر بن عبد العزيز. يعني ختم بخير أنه اختار عمر بن عبد العزيز، وبدأ ولايته بخير بأنه أعاد الصلاة إلى وقتها، وقد كانت مدة خلافته قليلة، هذا يتجاوز في ظاهر الأمر 3 سنين. أي مات شابا في 42 تقريبا. ثم جاء هشام ويزيد بن عبد الملك، كلاهما أبناء عبد الملك بن مروان كما بينا. أما هشام فقد حكم 20 عاما، حتى آل الأمر إلى مروان بن محمد، لكن قد آل والدولة إلى وهل، دولة بني أمية وما إلى ذلك، كتب الله عز وجل أن تزال عام 32 و100 تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بإجمال في تاريخ بني أمية. ظهر في زمانهم الخوارج، ظهر في زمانهم شعراء، ظهر في زمانهم كتاب وأدباء، ظهر في زمانهم كثير من الأحداث العظام. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، في التاريخ يحمد شيء ويذم شيء، ينال مطالب ويعجز الناس عن مطالب أخرى، لكن كما قلنا هذا هو التاريخ. كيف يكتب؟ يكتبه من يغلب، لكن لابد من قراءة متأنية واستفادة من تلك الأحداث. الإنسان يقرأ بعبر، لا يلزم أن تذم، أن تقدح، أن تنتقص، لكن كذلك لا يلزم أن تكون أعمى، لا تحسن قراءة التاريخ، لكن اقرأ بعبر، بعظات، بانتباه، حتى تصل إلى مقصودك وتحقق مرغوبك وتنفع أمتك وتعلم فضل الاجتماع وتوحيد الكلمة والتئام الناس بعضهم على بعض، فليس في الفرقة إلا الشر. نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله نكمل ما نحن فيه من الخير من حديثنا في برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء من تاريخنا.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
حياكم الله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء من تاريخنا. أفضنا الحديث في تاريخ بني أمية، بدهي أن نأتي الآن على تاريخ دولة بني العباس. عندما نقول دولة أموية تنسب إلى أمية ابن عبد شمس، لأن أول من أسسها معاوية ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وعندما نقول دولة عباسية تنسب إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أسسها أبو العباس السفاح من ذرية العباس بن عبد المطلب عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قتل مروان بن محمد سقطت الدولة الأموية، ظهر رجل اسمه أبو مسلم الخراساني. هذا الرجل على يديه بقدر الله قلبت الدولة وأقيمت الدولة، قلبت الدولة بكاملها وأقيمت الدولة، وكان مقربا من أبي العباس السفاح. أبو العباس السفاح سمي لقب بالسفاح لأنه قال في خطبة له: أنا السفاح المبير، عياذا بالله. لم يعمر، ولي بعده أخوه أبو جعفر المنصور، ويعده البعض المؤسس الثاني أو الحقيقي للدولة العباسية. لم يتفق أبو جعفر مع أبي مسلم الخراساني، على يد أبي جعفر قتل أبو مسلم الخراساني، استدعاه ثم أمر حرسه أن يدخل عليه فيقتله، وقتل كذلك أبو جعفر عمه عبد الله بن علي. وعبد الله بن علي كان من قواد أبي العباس، كان يظن أن هذا الأمر ينبغي أن يكون مشاركا فيه، وهو الذي دخل دمشق واستباحها، ويقولون إنه قتل في ضحى ذلك اليوم الذي دخل فيه دمشق أكثر من 40,000 نفس، أسأل الله العافية. فهذا لا يمكن أن يقال عنه في تاريخنا أنه تاريخ مشرق مضي. هذه فتنة عظيمة، السلامة من الفتن محمودة، والخوف دماء المسلمين مهلكة، ورفع السيف على المسلمين وتفريق جماعتهم ليس من الخير في شيء، والعدوان والبغي وإثارة مثل هذه الأمور هذا ظلم. يأباه الدين، يأباه الكتاب، تأباه السنة، تأباه الشريعة، لكن قدر الله وقد وقع. تخلص أبو جعفر المنصور من عمي عبد الله بن علي ومن أبي مسلم الخراساني حتى أصبح لا أحد ينازعه في الأمر. بقدر الله يخرج عبد الرحمن بن معاوية أحد بني أمية فارا هو وأخوه، يدرك العباسيون أخاه، يقتلون الأخ، يفر عبد الرحمن بن معاوية، يؤسس في الأندلس دولة سميت بالدولة الأموية في الأندلس، فيعرف عبد الرحمن بعبد الرحمن الداخل. يسمع عنه المنصور فيعلم أنه أقام دولة، فيقول في مجلسي، وهذه تحسب للمنصور، يقول في مجلسي: من سقر قريش؟ فيقول الناس: أنت يا أمير المؤمنين. قال: لا. فيثني خيرا على عبد الرحمن الداخل ويقول إنه سقر قريش. نعود إلى أبي جعفر المنصور. قلنا إن أبا جعفر المنصور ساس الناس بقوته، بحزمه، ثم كان المهدي، ثم كان الهادي، ثم كان هارون الرشيد. الهادي أمه تدخلت في الحكم كثيرا فغضب، وقال لها كلمات شهيرة: أما لك مصحف يشغلك تقرأين فيه؟ أما لك مغزل تعملين فيه؟ يعني هذا شأن النساء، ما لك يوم الحكم؟ كذلك ظهر هارون الرشيد، وقد كان سيدا قويا وحاكما منيعا، لكنه بطش بالبرامكة. أسرة قربت في عهده ونالت منزلة عالية، ثم ربما والعلم عند الله أنه خاف من أنهم يغلب عليه أمره، فيقال أنه سمع ذات يوم من يقول له أبيات عمر بن أبي ربيعة. عمر بن أبي ربيعة شاعر غزل يتكلم عن التعامل مع النساء، لكنه قال في ثنايا قوله: قال: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما نجد. ثم قال: واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. هذا البيت يقولون قد وقع وقعا عظيما على هارون الرشيد، وأخذ يردده، يدخل بيته قصره ويردده: إنما العاجز من لا يستبد. فقرر أن يستبد، فقتل طائفة من البرامكة وسجن بعضهم، وكان ما وقع بقدر الله، لكنه لم يكن محمودا في نظري في سيرة هارون الرشيد. التورع من الورع من الدماء أمر حتمي ينبغي على كل أحد. هذا هارون الرشيد. جاء بعده ابنه الأمين ولم يكن بذاك، رغم أنه هاشمي ابن هاشمي، وأمه كذلك هاشمية وهي زبيدة. ثم كان المأمون، وكان المأمون عالما حليما يحب العفو، إلا أنه ابتلي بتقريب المعتزلة، وفي زمنه سجن بعض العلماء ثم أوكل ذلك لأخيه المعتصم. جاء المعتصم على سنن أخيه المأمون، ابتلي في زمنه الإمام الجليل أحمد بن محمد رحمه الله. والمعتصم هو صاحب وقعة عمورية، وهذه من مناقبه لما استغاثت به المرأة المسلمة وقالت ومعتصمة، فالرومي سخر منها وقال انتظري حتى يأتيك على فلسطين أبلغ حتى ينصرك، لكن المعتصم أتى ونصرها. وخلد أبو تمام هذا الصنيع بقوله السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللاعب. فهذا المعتصم وقد كان ثامن خلفاء بني العباس، ويقولون إن الرقم 8 أصبح ذا أثر في حياته، هو الحاكم الثامن وعاش 8 سنين 8 شهور و8 أيام، كان عمره 48 عاما عندما مات. وفيه يقول جعب الخزاعي في بيت تهكم ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف 7 خيار إذا عدوا وثامنهم كلب. وهو أبيات يعني فيها من الهجاء القاذع، ولا يستحق المعتصم هذا، لكنه ابتلي بأن أفرض في قتل في إذاء الناس جبرهم على أن يقولوا بقول خلق القرآن. ثم كان المتوكل لم يقبل ما صنعه أخواه المعتصم والمأمون، فأظهر السنة وعفى عن العلماء فأحبه الناس، لكنه كان له قوات من الجيش أتراك انقلبوا عليه وقتلوه شر قتله وهو في مجلسه. ويقال أن المجلس والعهدة على الراوي كان مجلس خمر، وفيه قال القائل يرثيه علتك أسياف من لا دونه أحد، وليس فوقك إلا الواحد الصمد، ضجت نساؤك بعد العز حين رأت وجها كريما عليه قارة النسد. هذا ما قيل في رثاء المتوكل. ثم في ذلك الزمن ظهرت دويلات كثيرة، من أشهرها القرامطة الذين دخلوا على الناس في الحج بيت الله والمسجد الحرام، وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى هجر، وبقي عندهم قرابة 20 عاما، وفتكوا بالناس، كان قائلهم يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أسأل الله العفو والعافية. تاريخهم أسود في كل ما أتوه، وهم فرقة باطنية لعنهم الله ولعن ما جاءوا به، كفر بواح وقتل للمسلمين وإذاء للخلق وأهتك للكعبة وحرمتها، أمور عظام حصلت في زمانهم. وظهرت دويلات عبر التاريخ في زمن ضعف الخلافة العباسية، ظهر الإخشديون في مصر، مر معنا كافور ومسألة مدح المتنبي له، وظهر أحمد بن طولون في مصر كذلك، وظهر غيرهم من الحكام، هذا يحسن وهذا يسيء. فتاريخ الأمة يحمد بعض رجاله ويذم بعض رجال، لكن قلما يعني يخلو أحد، يبقى الإسلام له أثره الحميد على الحكام، فلا يساء بهم الظن على كل حال، خاصة فيما مضى من تاريخنا. قد يكون مثلا كافور قالوا كان معظما للشرع، أحمد بن طولون بنى المسجد الموجود في القاهرة إلى اليوم، ظهر صلاح الدين الأيوبي وكتب الله على يديه أن ترد القدس، والأول يقول له أرى النصر مقرونا براياتك الصفراء فقم فاحكم الدنيا فأنت بها أحرى، كان يوم حطين على يديه، معركة حطين تل غير بعيد عن القدس. ويقال أنه دخل المسجد الأقصى ليلة السابع والعشرين من رجب، وهي ليلة يعتقد كثير من المسلمين أنه كانت فيها ليلة الإسراء والمعراج. نور الدين زنكي كان قامة شامخة في حياة المسلمين. المقصود أن التاريخ مليء بالعظات والعبر. نريد الآن بعد هذا الذي نثرنا أن نجمل ما نريد أن نقوله في لقائنا من تاريخنا. الأول، السمع والطاعة لولاة الأمر كثير ببقاء الأمن، وإذا وجد الأمن توجد الحياة، توجد التنمية، توجد النهضة، يوجد العلم، يوجد الرقي، يوجد الائتلاف، يوجد السعادة، يوجد كل شيء. حتى الجنة الله عز وجل قال ادخلوها بسلام آمنين. الفرقة والاختلاف والعصيان وكثرة الألوية والأحزاب والجماعات تدعو نزاما للتفرق، نظام التفرق أصبح الناس لا هم لهم إلا كل واحد يريد أن يعلو، فيظهر السيف ويقتتل الناس فتسبك الدماء. فلا أقمنا لا دينا ولا دنيا، لا أقمنا بهذا لا دينا ولا دنيا، وإنما أصبحت القلوب إحن. يعني عندما يقتل منك معك أحد أقاربك، أحد أبنائك، أحد إخوتك، أصبح الهم الذي تحمله أثار، تصبح الحياة كلها أثارات. من أين يأتي أمن؟ من أين يأتي عز؟ من أين يأتي رقي؟ من أين يأتي بناء؟ والحال كذلك محال. هذا الأول. الأمر الثاني، الأمة مر بها رجال كثيرون، فعندما نحاول أن في كل محفل في كل مناسبة نتذكر ما قد مضى، وأنت تؤيد هذا وأنا أؤيد هذا، ونقتتل على إرث لم يكلفنا الله به. نعم نأخذ العبر، نأخذ العظات، نقول الحق، لكن لا نختلف، لا نحترم، لا نقتتل على شيء قد مضى، لأن الأمر محال أن يكون قد نقل كاملا إلي وإليك، محال أن الحقائق كلها وصلت إلينا، هذا محال. شيء بولغ فيه، شيء كذب، شيء لم يقع أصلا، شيء وقع لكن على غير الحقيقة التي وصلت إلينا، شيء قد وقع كما وصل إلينا، كل ذلك لا بد أن يكون. ونحن نقرأ التاريخ لا بد من فهم هذا، لا بد أن نعلم أن لله سنن لا تتبدل لا تتغير، وأن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه وأعان عليه وجعل له مقدمات حتى يقع، ولا مفر من قدر الله، ولا مفر من قدر الله. الأمر كذلك الذي يؤخذ من تاريخنا أن الإنسان كلما كان ذا أثر حميد في الناس، يبني، يعلي، يعطي، هذا يخلد التاريخ ذكره، يخلد التاريخ ذكره ويبقى له حياة ثانية. الله عز وجل قال عن خليل إبراهيم أنه قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الآن الدولة الطولونية، جامع أحمد بن طولون قائم في القاهرة إلى اليوم، الجامع الأزهر قائم في مصر إلى اليوم، مسجد عقبة بن نافع، جامع القرويين، كل هذه مآثر هي التي بقيت، هي التي خلدت أصحابها، هي التي جعلتنا نذكرهم بخير. الوليد بن عبد الملك كان شغوفا بالبناء فبنى جامع بني أمية، الجامع الأموي في دمشق، والجامع الأموي إلى اليوم قائم، هو الذي عناه شوقي بقوله مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الأذان أذان. فبناه الوليد بن عبد الملك، فخلد الله عز وجل ذكره وبقي هذا المسجد إلى اليوم. فالمقصود الحاكم الحق الموفق من يترك آثار ينتفع بها الناس، يكون شفيقا رفيقا رحيما بالناس، قراراته آراؤه كلها فيها لمصالح البلاد والعباد، فيحبه الناس ويحبه الله وينتفع الخلق، ويجد هذا بعد موته في قبره بلا ريب ولا مرية ولا شك، خير الناس أنفعهم للناس. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، يقول صلى الله عليه وسلم. كذلك التاريخ فيه رجال بطشوا لا يذكرهم الناس بخير لسوء صنيعهم، من ذا يذكر مسلم بن عقبة المري بخير وقد صنع ما صنع في أهل المدينة؟ محال. كان أهل المدينة يسمونه مسرف لفرط ما صنع فيهم. كذلك من يذكر يزيد بن معاوية بخير؟ قد قتل في عهده سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانته الحسين ابن علي عليه رضوان الله عليه وعلى أبويه وعلى أخيه. هذا كله يجب أن يقرأ قراءة صحيحة في ذكر الأحداث. ثم رجال اختلف الناس فيهم، الحجاج بن يوسف سفك الدماء نعم، لكن على يديه اجتمع الناس، فهو من وجه حسن ومن وجه سيء، لكنه يعاتب يلام على إفراطه في سفك الدماء، ويحمد له كرمه، يحمد له حفظه للقرآن، يحمد له إجلاله لأهل القرآن، كما نحمد سليمان بن عبد الملك أنه اختار عمر بن عبد العزيز بعده وآثره على إخوته لما أشار عليه رجاء بن حيوة. فقرب الصالحين أن يكونوا وزراء مستشارين للحكام هذا أمر حسن أمر محمود، فقد هيأ الله عز وجل لرجاء بن حيوة كان وزيرا موفقا رجلا صالحا عالما أن يشير على سليمان بن عبد الملك بهذا الأمر، وقد كان رجاء كذلك وزيرا مستشارا للوليد من قبل، فقرب الصالحين من الحكام، قرب العلماء من الحكام نفع للعلماء ونفع للحكام، وأهم من ذلك نفع للمسلمين، نفع للدولة، نفع للبلاد، نفع للعباد، نفع للأمة إذا قرب أهل الصلاح من حكامهم. ولا خير في العلماء إذا ابتعدوا عن الحكام وأخذوا من بعيد يشنعون ويعنفون ويلمزون ويهمزون، هذا لا يصلح شيئا ولا يقدم ولا يؤخر، بل يزيد الأمر سوءا ويزيد الأمر فسادا ويزيد الأمر ضغينة. لكن في قرب رجاء من الخلفاء وما أصلح الله على يديه مثل حميد لنا جميعا. البطانة إذا كانت صالحة يصلح الله عز وجل بها ولي الأمر، يصلح الله عز وجل بها الحاكم. كذلك مما ينبغي أن يعلم أن ثمة رجال يحفظون الود، يحفظون المعروف، والتاريخ عامر برجال مثل هؤلاء، مثل يزيد بن أبي مسلم فإنه لم يحاول أن يستعطف سليمان وبقي وفيا للحجاج يذكر مناقبه، وقد وقع هذا لكثير من رجالات التاريخ في تاريخنا الإسلامي. نعود فنقول يبقى تاريخنا الإسلامي مشرق مهما قلنا من هذه الأشياء التي بينا أنها محزنة وأنها لا ترقى لأن نمتدح بها، لكن يبقى في مجمله التاريخ الإسلامي في أثره على الأمم، على الشعوب، أن هداهم إلى دين الله، وهذا أعظم المنن والهداية. فهدى الله عز وجل خلقا كثيرا من فارس والروم، وصنعوا معنا حضارتنا. كم في المسلمين من علماء من أصل رومي ومن أصل فارسي؟ كثيرون جدا، شعراء أو علماء أو نحويون أو غير ذلك ممن صنعوا معنا التاريخ وساهموا في الحضارة الإسلامية الشامخة. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على أعجمي ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى، ثم تلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمراد هذا كله لا بد أن يستصحب ونحن نقرأ تاريخنا الإسلامي المجيد. كذلك مما ينبغي أن يعلم أننا إذا اختلفنا نرد إلى الكتاب والسنة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والتنقيب إذا كثر غير محمود، التنقيب إذا كثر غير محمود يجعل ضغائن ويحن في الصدور دون أن تستطيع أن تصنع شيئا أو أن تغير، لكن تقول لعل الله يغفر، لعل الله يتجاوز، ولا تحاول أن تنقب. والعربي يقول ولا تنبش الداء العضال فتندم، ثمة أشياء البحث عنها يورث الندم، يورث شيئا تعجز أنت أن تصلحه، وإنما يؤثر ذلك في قلبك في حناياه، فلا تستطيع أن تقدم ولا تستطيع أن تؤخر. لكن مرادنا من ذكر ذلك كله أن يقرأ التاريخ قراءة حميدة، فنعتذر لمن أخطأ إذا غلب على ظننا أنه أخطأ، ونلوم ونعاتب ونبين من أخطأ إذا تبين لنا أن خطأه كان عمدا، وأنه أعمل السيف في الأمة، وأنه لم يوقر الكبار ولم يعرف الصحابة حقهم أو لم يعرف لآل البيت حقهم، وأن نمدح من أحسن لأمتنا وأن نذكره بخير وأن نمجده وأن نسمي الأشياء الحميدة باسمه عرفانا بمعروفه، ما علمنا أنه لن يخلو من هنا من هنات، لن يخلو من أخطاء، كل بني آدم خطاء، لا يوجد حاكم ولا والي ولا أمير عبر التاريخ كله سلم من كل خطأ، هذا محال. ما دام بشرا لا بد أن يخطئ، ما دام يعمل لا بد أن يقع، لا بد أن تقع هنات وأخطاء، لكن هذا سنة بشرية لا تتغير، موجودة في موجودة فيك، موجودة في كل أحد. يقول شوقي رحمه الله فإن لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، لكن السعي إلى بناء مجد الأمة هذا مهمتنا جميعا. فليس الخلد مرتبة تلقى وتؤخذ من شفاه الجاهلين، ولكن منتهى همم كبار إذا ذهبت مصادرها بقينا، وسر العبقرية حين يسري فينتظم الصنائع والفنون، وأخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مسامعها طنينا. هذا ما تيسر بالحديث عن تاريخنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.